ومضة إيمانية.
يا راحمنا ويا مولانا ويا سيدنا، يا من يجير ولا يجار عليه. يا
برنامج أسبوعي يأتيكم في تمام التاسعة مساء من كل يوم جمعة. ومضة إيمانية برنامج يناقش العديد من القضايا الإيمانية المتنوعة التي تهم كل مسلم ومسلمة.
إليك وحدك ترتقي صلواتي،
هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، عبادك سوانا كثير.
هذا البرنامج من إعداد الدكتور عبد الله الشريكة، تنسيق ومتابعة فيصل خليفة، من الهندسة الإذاعية محمد الرفاعي، تنفيذ عائش الهاجري، وإخراج خليفة محمد.
ومعكم محدثكم حسين العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم أعزائي متابعي برنامج ومضة إيمانية، ويسرنا أن نحل عليكم في تمام الساعة التاسعة وحتى الساعة العاشرة عبر أثير إذاعة القرآن في دولة الكويت. ونحب أن ننوه لكم بأن خصوصا وإحنا دخلنا في موسم الشتاء، راح يتغير موعد البرنامج بإذن الله ليكون في الجمعة القادمة في تمام الساعة السابعة بمشيئة الله تعالى. ننوه أيضا إلى أن فضيلة الدكتور عبد الله الشريكة وفقه الله قد اعتذر عن هذه الحلقة لكونه ذهب إلى العمرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه وأن يرجعه سالما غانما متقبلا. وهو أبلغنا الله يحفظه أن سينضم إلينا في ختام هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى. كما نبهنا قبل قليل أننا الجمعة القادمة راح نكون ضيوف عليكم في تمام الساعة السابعة. لماذا؟ لأن التوقيت الشتوي قد بدأ، فكون هاليومين حسينا بردشته وأن هالشهر دش علينا فجأة، فحقيقة ودنا نتكلم عن أحكام الشتاء. كنا الآن نعيش هذه الأجواء، ولاحظنا أن البعض بدأ يغير الملابس الصيفية ويرتدي الملابس الشتوية. ودنا نتعرف أكثر عن هذا الموسم، موسم الشتاء، وما يتعلق به من أحكام. لعل الوقت إذا أسعفنا راح نتناول بإذن الله مبحث الطهارة وما يتعلق به من المس على الجوربين والخفين وغيره، ونتناول أيضا مبحث الصلاة وما يتعلق به، قبله طبعا الأذان في الأيام المطيرة والباردة والرياح الشديدة، وكذلك ما يتعلق بأحكام الجمع في بين الصلاتين وصلاة الاستسقاء، إن قدر الله سبحانه وتعالى أن نستوعب كل هذه الأمور في هذه الحلقة. قبل أن نتحدث عن الأحكام الفقهية التي تتعلق بالشتاء، ودنا أن نذكر بعض الفوائد. أولا، كلمة الشتاء وردت في القرآن الكريم مرة واحدة فقط، وفي سورة قريش الله سبحانه وتعالى يقول لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. الإمام مالك رحمه الله يقول الشتاء نصف السنة والصيف نصفها. البخاري رحمه الله وكذلك الإمام مسلم تحت باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء في حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. النوء جمعه أنواء، وهي المقصود فيها منازل القمر، فمن اعتقد أنه مطر بنجم كذا أو بنوء كذا فهذا شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى، وهذا ما كان يعتقده أهل الجاهلية، وهو الشرك الذي بعث الله الرسل لمحاربته والدعوة إلى توحيده جل في علاه. احنا نلاحظ البعض يقول إذا دلق سهيل لا تامن السيل، وهالمثل مشهور عندنا في الكويت. يا أخوان يعني ينبغي التنبه، ليس المراد إذا ظهر هذا النجم نجم سهيل أنه ستمطر السماء بسبب ظهور هذا النجم، لا طبعا، لابد أن نعلق المشيئة بإرادة الله سبحانه وتعالى، وأننا نمطر بفضل الله ورحمته، فهذه العبارة ما ينبغي أن تقال. أيضا من ضمن الأمور اللي نتكلم فيها قبل أن نخوض في الأحكام الفوائد هذه، عندنا البعض يقول يعني أنتم تقولون النوء وغيره، يعني هل الأرصاد الجوية هذه تنبؤات الطقس تعتبر مخالفة للشرع؟ فإحنا نقول أن هذه التنبؤات أو الدراسات العلمية المتطورة تقوم على التقاط صور الغيوم وسمكها ومعرفة حركة الرياح واتجاهاتها، وهي مبنية على دراسات يقيسون درجة الحرارة وكميات الأمطار وغيره، فهذه لا نقول أنها مخالفة للشرع، ولكن أيضا لا نأخذها على سبيل الجزم، بل نأخذها على أنها احتمالات وتوقعات قد تصدق وقد لا تصدق، وننبه على أن هذه التوقعات إنما هي مرتبطة بمشيئة الله تبارك وتعالى. لعل في معنا اتصال هاتفي ومشاركة من فضيلة شيخنا عبد الوهاب السنين حفظه الله. حياك الله فضيلة الشيخ وأسعدتنا هذه المداخلة.
حياك الله شيخ حتين، وأنا سعيد أن نشارك في هذا اللقاء الطيب المبارك.
الله يحييك.
هذا اليوم الشاتي كما يقولون البارد،
أسأل الله أن يحفظك.
جاء هذا الاختيار مناسب في هذه الأوقات.
الله يبارك بعمرك. كونك شيخنا يعني أتحفتنا ببرنامج عن أحكام الشتاء ولكم السبق في ذلك، فودنا حقيقة أنك تنورنا ببعض الأحكام التي تتعلق بالشتاء حتى نستفيد ويستفيد كل من يستمع إلينا الآن عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في دولة الكويت.
نعم، بداية أنا أود الحقيقة أبارك للكويت وأهل الكويت قدوم هذا الشهر المحبوب.
الله يبارك بعمرك.
كانت تسمى الكويت ولا زالت مشتى، لأنها يعني جوها في الجو في الكويت في الشتاء جو بديع.
نعم.
وجو محبوب
الحمد لله.
ولعله يعني هذا التعبير إنما هو تعبير أهل السياحة، فالكويت حقا يعني في الشتاء هي بلد جميل، وفي الصيف كذلك بلد جميل
الحمد لله.
وكنت في يعني كان يفترض في هذا المساء أن أكون في أطراف الكويت، في السالمي مع بعض الشباب، لكنني أثرت أن أكون مع الشيخ حسين أن أتحدث عن هذا الموضوع.
أسأل الله أن يرفع قدرك.
أقول فائدة يعني للجميع.
أسأل الله أن ينفع بك.
من المسائل لعلك ذكرت فيما يتعلق في موضوع الفوائد، أقول حين نتكلم عن أحكام الشتاء نجد أمامنا قاعدة مهمة جدا، وهي أن الدين مبني على اليسر وبذل الاستطاعة فيما يتعلق في أحكام أمور العبادات، وهذه القاعدة شيخ حسين مهمة جدا. إذا كانت العلاقة في أمور العبادات، وكما نعلم أن العبادة هي علاقة العبد بربه مبنية على التيسير،
سبحانه.
فكيف تكون علاقة العبد بالعبد؟ أقول ينبغي أن تكون الأمور أيسر وأسهل، وخاصة أننا أقول دعاة نرغب الناس بالدين ونحببهم إلى يعني الشريعة إلى آخره. وأما الشدة والعنف والغلظة والعبوسة أقول تتنافى مع هذه القاعدة. هذه يعني فقط كما يقولون تنويه وملاحظة ما دمنا نتكلم عن الشتاء وهذه القاعدة.
الله يحفظك.
من الأشياء الجميلة في هذا البحث أن الشتاء لم يرد في القرآن إلا مرة واحدة.
نعم.
يعني كما أخبر الرب عز وجل لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، مما يدل دلالة واضحة على أن الشتاء نادر حتى يعني في القرآن لم يذكر إلا مرة واحد، وأنه محبوب وأنه مرغوب خاصة في جزيرة العرب. وأقول كذلك من الأشياء الجميلة أن ما يسمى بعلم الأرصاد، وقد أدركت كلاما يعني يسيرا أو آخر ما تكلمت به أنت،
الله يحفظك،
أنها ليست من أقول علوم الغيب.
نعم.
يعني في شيء، وإنما هي توقعات مبنية على ربما تكون مقدمات علمية معروفة ثم تتبعها بعد ذلك نتائج إلى آخره. وهذا لا شك نقول يعني هو علم نافع مفيد، والمسلم ينبغي أن يبني هذا على المقدمات. وأما القطع والجزم هذا أمر أقول يجب أن يحذره المسلم حتى لا يقع فيما يخالف أقول الشرع والدين.
جميل.
يمكن أول مسألة نتكلم عنها وهي حاجة الناس خاصة في يعني فصل هذا فصل الشتاء، أقول هي الماء. الناس بحاجة الماء في يعني فصل الشتاء للوضوء وللغسل وما شابه ذلك، ويعني برودة الماء في هذا الشهر يمكن في بعض المساجد يمكن خاصة في المناطق النائية وما شابه ذلك يعني قد لا تتوفر المياه الدافئة المياه الساخنة.
نعم.
ولهذا نقول حاجتنا للماء في فصل الشتاء أن يكون دافئا مريحا للبدن غير مؤلم للأعضاء والعظام خاصة كبار السن، أقول حاجة ماسة.
نعم.
وهنا نقول على المسلم أن يتذكر أن الأجر على قدر المشقة، وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث إسباغ الوضوء على المكاره، مما يدل دلالة واضحة على أن يعني إتيان هذه الأمور منها استعمال الماء البارد إنما فيه أجر عظيم، أن هناك مشقة يتحملها العبد المسلم في وضوئه. كذلك يأتي سؤال مهم جدا، هل يحصل الأجر حين يسخن الماء؟
نعم.
يعني زوال المشقة هل يحصل الأجر؟ لأن الماء الدافي كما يعلم الناس يعني مريح، ويمكن حتى يستلطفونه ويمكن يستحسنونه خاصة في يعني في فصل الشتاء الناس تدور الشيء الدافي.
نعم.
فهل يؤجر المسلم حينما يتوضأ من ماء دافئ وأجره كما لو أقدم على يعني الوضوء من ماء بارد؟ نقول نعم، العلماء ذكروا هذا، قالوا تسخين الماء لدفع برد يعني شديد ليتقوى به على العبادة لا يمنع من حصول الثواب والأجر المذكور.
جميل. طيب شيخنا،
نعم.
البعض يتحرج من تسخين الماء بحجة أن ذلك الماء إذا سخن لا يصلح يعني أن يتوضأ به أو يغتسل به، هل هناك دليل شرعي صحيح يمنع من ذلك؟
لا يتغير صفات الماء.
نعم.
يعني يبقى على خلقته كما هو.
جميل.
لأنك كما تعلم يعني صفات المياه الثلاثة باقية.
جميل.
وفي التسخين لا يزول. هذا هو الكلام الصحيح الراجح. نعم
أسأل الله يحفظك.
نعم يتبع هذه المسألة يمكن يأتي بعد ذلك تنشيف الأعضاء.
نعم.
يعني بعض الناس أنا أشوفهم يتحرج، نقول إحنا في الصيف يمكن الإنسان يجد برودة ويعني يجد يعني شيء من لطافة الجو حينما يترك الماء على يده وأعضائه إلى آخره، ولعل هذا من السنة أن النبي كان يترك الماء، ومن وجهين، يعني وجه أنه يطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وجه أنه يعني في فترة الصيف أو فصل الصيف لا ضرر في ذلك، لكن في فصل الشتاء قد لا يتحمل، خاصة كما ذكرنا لكم قبل قليل كبار السن العجزة قد يجدون في هذا مشقة أن يبقى الماء على أعضائه، هل يتنشف من الماء؟ نقول نعم، ثابت عن النبي أنه يعني كان له خرقة يتنشف بها بعد أن ينتهي وينقضي أو تنقضي أو ينتهي من الوضوء.
جميل.
يعني هذا فيما يتعلق في استخدام الماء. يمكن فيه مسألة إضافية، يعني في من مثلا عجز أن يسخن الماء.
نعم.
يعني واحد عجزان يمكن ما لقى، لو قلنا احنا طالع البر وما حصل في برد شديد، ويمكن أنا يعني عشت فترة من فترات مرت علينا أيام كان يصعب على الإنسان أن يجد ماء دافئ، خاصة في أطراف يعني في البر وأماكن التنزهات في أماكن الخلاء يصعب أن يجد الماء الدافئ.
نعم.
فماذا يفعل؟ يعني درجة الحرارة قد يعني تصل إلى تحت الصفر 2 و3 و4 ويمكن أكثر ويتجمد الماء.
نعم.
فماذا يصنع؟ هل يعني يتوضأ في الماء الثلج، لا أقول بارد لأنه ثلج، إن لم يجد يعني ما يسخن عليه الماء؟ نقول نعم لا حرج أن يتوضأ، أقول لا حرج أن يتوضأ إن استطاع أن يسخن الماء.
نعم.
فإن لم يجد ما يسخن به الماء فعليه أن يتيمم، هذا من باب التيسير كما قلنا لكم. نعم.
جميل. طيب شيخنا، لاحظ في فصل الشتاء وحينما تكثر الأمطار أن الأراضي تصبح أحيانا فيها طين وفيها وحل، فالواحد وهو رايح للمسجد يمكن يحوش شيء ثوبه، فالبعض يتحرج يعني يشكل عليه، هل هذا نجس ولا طاهر؟ هل أكمل الطريق إلى صلاتي أم أغير ملابسي؟ فودي حقيقة أن تحرر هذه المسألة.
نعم، الحال هذه المسألة إنما تبنى على طهارة المكان.
نعم.
فإن كان المكان الأصل فيه الطهارة فلا بأس، لو يعني أصاب الطين شيء، يعني شيء من الطين أصاب الثوب لا بأس في هذا.
جميل.
وكان بعض التابعين يعني يخوضون في الماء والطين في المطر ثم يدخلون المساجد ويصلون، وكذلك الصلاة في النعال، على أن الصحابة كانوا يعني يلمسون شيء من التراب، شيء من الطين وما شبه ذلك ثم يصلون في نعاله، مما يدل على يعني جواز الصلاة إذا أصاب الثوب أو أصاب النعال أو ما شبه ذلك شيء من الطين والوحل.
نعم. ولعل ذلك شيخنا يقطع باب الوساوس والشكوك عند البعض.
نعم، ما في شك.
نعم.
الوسوسة تؤذي المصلي.
نعم.
والتراب على حال طاهر.
نعم. أسأل الله أن يفع بكم شيخنا، يعني في هذا الموسم تكثر الأسئلة حول لبس الخفين والجوربين، فودي أولا هل يجوز المسح على الجوربين ولا هذا الحكم فقط يختص به الخفين؟ ودي تحرر هذه المسألة لأن كثر فيها النقاش والجدال.
على حال، أولا الجورب يختلف عن الخف. الجورب هو يعني مطلق ما يلبس في الرجل من غير يعني الجلد.
نعم.
يعني سواء كان رقيق أو غليظ، ويتبع هذا حتى ما كان مخروقا ما دام اسمه باقي، ما دام الاسم باقي أنه جور.
نعم.
وأقول كان الصحابة يعني يندر أن يلبسوا شيئا يعني مصمكا أو شيئا يعني مغلقا تماما، يكثر فيه الخرق أو التخرق أو يعني التمزق أو ما شبه ذلك. وحينما نتكلم كذلك عن الجورب أو نتكلم عن الخف، يتبع هذا الحذاء ويتبع هذا كذلك النعال وما شبه ذلك وما يسمى كالموق وغيره.
نعم.
والناس قد يكونوا بحاجة للبس هذه الأشياء في فصل الشتاء في هذه الأيام، لكن علينا أن نعلم أن هناك أوقات أخرى قد يحتاج إليها الإنسان لبس الجورب ولبس الخوف وما شبه ذلك من النعال والحذاء، وقد يتعثر أو يتعذر عليه نزع الجوربين، يتعذر عليه نزع الخفين وما شبه هذا، كالأماكن الوعرة التي يكثر فيها أقول حجارة.
نعم.
أو حتى في الأوقات الحر الشديد، يعني قد يكون هناك صعوبة أن ينزع الجوربين، فأقول هنا نحتاج أن يعني نمسح على الجوربين ليس في فصل الشتاء وإنما في هذه الأماكن أو هذه الأوقات التي ذكرناها.
جميل.
نعم
أنت ذكرت شيخنا أيضا مسألة أجلك الله الحذاء والنعلين وغيرهما، هل يجوز أيضا المسح عليهما قياسا على الخفين أو الجوربين؟
نعم، هذا ثابت عن علي بن أبي طالب أنه مسح على نعليه وصلى.
نعم،
وهذا وارد كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
طيب شيخنا، بالنسبة لتوقيت المسح، هل يبدأ من اللبس أو من أول حدث أم من أول مسح؟
لا شك هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الثابت الصحيح أنه من أول مسحة يمسحها على الجورة يبدأ توقيت المسح.
نعم.
والمقيم له يوم وليلة، والمسافر كما تعلم وارد في الحديث له 3 أيام. نعم.
طيب الله يحفظك، هل لبس الجورب هذا يشترط أن يكون على طهارة؟
نعم، الأصل فيه يكون على طهارة كما هو يعني ثابت.
نعم.
عن النبي
عليه
الصلاة والسلام أنه قال إني أدخلتهما طاهرتين. نعم.
أدخلتهما، ودي حقيقة أنك توضح شيخنا الخلاف والراجح فيه، هل يعني يشترط إدخالهما كلتيهما طاهرتين يعني، ولا إذا غسلت الأولى يجوز أني ألبس الجورب وأغسل الثانية وألبس الجورب، أم أنتهي من الغسل ثم ألبس الجوربين؟
نعم، على حال بعض العلماء قال يعني الأحوط أنك لا يعني تلبس الجوربين إلا بعد غسل الرجلين، يعني هذا من باب الأحوط،
وإلا
يصح. نعم، يصح يلبس أن يغسل الرجل الأولى ثم يدخلها ثم بعد ذلك الرجل الثانية ويدخلها وهكذا، لكن الأحوط أنه يغسلهما جميعا ثم بعد ذلك يدخل الجوربين.
جميل. طيب الله ينفع بك، احنا ما ودنا نطول عليك لكن ودنا ان يعني يستفيد المستمعون للبرنامج. بالنسبة لنزع الجوربين، لو انا الان كنت متوضئ ولبست الجوربين ومن ثم نزعت الجوربين، هل ينتقض وضوئي ام ابقى على وضوئي؟
ما هذه المسألة على حال يعني هناك خلاف بين اهل العلم، منهم من قال ان يعني نزع الجورب ينقض الوضوء بعد المسح بمجرد النزع، ومن العلماء من قال أنه لا علاقة في نزع الجورب، لأن نزع الجورب ليس من نواقض الوضوء.
جميل.
والكلام في هذا أقول أن الحدث وصف قائم، هذا كلام أهل العلم، كلام جميل، يقولون الحدث وصف قائم في البدن، فإذا ارتفع الحدث اكتملت الطهارة.
جميل.
ولا علاقة له بعد ذلك بالجورب، وإنما له علاقة بنواقض الوضوء، يعني هذه ليست من نواقض الوضوء وانتهى، حينما يرتفع الحدث ننظر إلى نواقض الوضوء ولا
جميل.
ننظر إلى نزع الجورب.
يعني الآن شيخنا لو نزع جوربه فإن وضوءه لا ينتقض.
لا ينتقض أبدا.
جميل.
لأن الحدث قد ارتفع.
نعم. طيب شيخنا،
ونزع الجورب ليس من نواقض الوضوء.
نعم. وانت تلاحظ يمكن البرد راح يشد شوي هالأيام، في بعضهم يلبس جورب ويلبس فوقه جورب آخر، فأيهما له الحكم؟ ودي توضح المسألة.
نعم، لا شك الحكم إن كان قد لبس الأول والثاني على طهارة فلا بأس أن يمسح على الثاني، وأما إذا لبس الأول ومسح عليه بعد يعني بعد انتقاض وضوئه نقول يمسح ثم لبس الثاني، فعليه أن يصلي إن كان قد مسح على الأول.
جميل.
نعم.
أسأل الله أن ينفع بكم فضيلة الشيخ وأن يجزيكم عنا خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأوقات التي خصصتها للبرنامج في موازين حسناتك، ونشكرك على تلبية هذه الدعوة الكريمة، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
وأنا أشكركم، أشكر الشيخ حسين على يعني هذه المشاركة وإتاحة الفرصة لي تقدم شيء بسيط مما يعني هو ليس شيئا نافعا، لكن هو من باب التذكير.
بالعكس، احنا انتفعنا كثيرا، الله ينفع بعلمك.
هذا برنامج نافع مفيد،
وكذلك
يعني تحياتي وسلامي لأخي ويعني صديقي وزميلي الدكتور عبد الله شريكة.
الله يسلمك، وأبلغ
جميع القائمين على البرنامج، ونقول لكم يعني هذا الشتاء قد جاء، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يقوم على طاعته ونشر سنته، وبارك الله فيكم.
اللهم أمين، وفيكم بارك الله، وجزاكم الله خير الجزاء فضيلة الشيخ.
حياك الله. يا
الله يحييك. في أمان.
كن سعيدا، كن فريدا، عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوا. كن سعيدا، كن فريدا، عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوا، بالتحدي لا سوا. حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء. حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر، ليس كل الناس أهل للعلاء. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر، ليس كل الناس أهل للعلاء، ليس كل الناس أهل للعلاء. كن سعيدا، كن فريدا، عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوا. كن سعيدا، كن فريدا، عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوا، بالتحدي لا سوا. ذلك الدهر الذي ترضى به، هل يراك الكون من صناعه؟ ذلك الدهر الذي ترضى به، هل يراك الكون من صناعه؟ وادع الأحلام يا فارسنا، كن بهذا العصر من أعلامه. وادع الأحلام يا فارسنا، كن بهذا العصر من أعلامه، كن بهذا العصر من أعلامه. كن سعيدا، كن فريدا، عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوا. كن سعيدا، كن فريدا، عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوا، بالتحدي لا سوا. إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه.
حياكم الله مجددا أعزائي متابعي برنامج ومضة إيمانية، ويسرنا أن نستكمل معكم ما تبقى من وقت هذه الحلقة. لاحظ أبو محمد يأشر لنا في معنا اتصال. نعم، معنا الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله، إمام وخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت، ورئيس اللجنة العلمية بجمعية إحياء التراث الإسلامي فرع صباح الناصر. حياك الله فضيلة الشيخ، وأسعدتنا هذه المداخلة.
حياكم الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، ونبارك لكم حلول هذا الموسم، موسم الشتاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على قيام هذه الأيام الطويلة التي تمتد لساعات، وأن يعيننا كذلك على صيام هذا النهار القصير الذي كما قيل عن السلف الصالح أنه الغنيمة الباردة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم والمستمعون ممن يغتنم هذه الغنيمة الباردة.
اللهم
شيخنا، يمكن تعرف وكما يعرف السادة مستمعون أننا نتكلم عن أحكام الشتاء، فودنا حقيقة أن تدلو بدلوك في هذا الموضوع.
نعم، بارك الله فيكم.
وفيكم بارك.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فاستكمالا لما طرحه الشيخ عبد الوهاب سمين حفظه الله تعالى، نستكمل الموضوع حتى لا يكون هناك تكرار في الكلام، وأبدأ بالكلام على الأذان في أثناء المطر أو في البرد الشديد. ورد في البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: فعله خير مني. وأيضا ورد في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أنه أذن ثم قال: صلوا في رحالكم. وقال: أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. هذه الأحاديث تدل على أن هذه رخصة نبوية فيها جواز التخلف عن المسجد والجماعة للعذر بسبب المشقة اللاحقة بالمطر أو البرد الشديد أو الريح أو ما أشبه ذلك من المشاق التي تكون.
نعم.
ويعني يجوز للمؤذن بعد يعني أن يبين هذا للناس أن يقول بدلا من قوله حي على الصلاة أن يقول: ألا صلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم. وسواء قال المؤذن هذا القول أو لم يقله فيجوز التخلف عن الجماعة عند العذر، سواء قال المؤذن صلوا في الرحال أو لم يقل. فإذا وجدت العلة وهي العذر لجواز التخلف عن صلاة الجماعة في المطر الشديد أو في البرد الشديد أو في الريح الشديدة، فهذا عذر للإنسان، كما جاء في حديث الإمام ابن ماجه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر فهذا عذر له إذا كان هناك مطر شديد يبلل الإنسان أو هناك برد وريح شديدة تمنع الإنسان من الوصول إلى المسجد، جاز له أن يصلي في بيته. أيضا من المسائل التي يكثر الحديث عنها في فصل الشتاء مسألة الجمع بين الصلاتين، والجمع بين الصلاتين فيه عدة وقفات. الوقفة الأولى مشروعية الجمع، الجمع بين الصلاتين يعني الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج الأئمة أئمة الحديث الإمام مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جميعا بالمدينة، وصلى المغرب والعشاء جميعا. ولما سئل ابن عباس، طبعا يقول ابن عباس في غير خوف ولا مطر،
نعم.
فلما سئل ابن عباس عن ذلك قال: أراد ألا يحرج أمته.
الله أكبر.
أراد ألا يحرج أمته، يعني ألا يوقع أمته في الحرج.
نعم.
والحرج هو الضيق أو العنت والمشقة، والرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم نبي الرحمة الذي أرسله الله سبحانه وتعالى بالحنيفية السمحة وبالإسلام الميسر. فهذا الدين كما قال صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، والفقه في اليسر مهم حتى لا يقع الإنسان في التشدد ولا يقع في الجهة المقابلة للتشدد وهي التساهل. دين الله سبحانه وتعالى بين الغالي والجافي، يعني بين التشديد وبين التفريط وعدم المبالاة. فمن الوسطية في هذا الدين واليسر هو جواز الجمع بين الصلاتين عند الحرج وعند الحاجة وعند المشقة، وهذا سواء كان في الحضر، يعني سواء كان الإنسان مقيما أو كان في السفر. وبشرط أن لا يتخذه عادة، اتخاذ الجمع عادة، الإنسان دائما يجمع بين الصلاتين، هذا لا شك أنه لا يجوز، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. حتى المسافر يقول أهل العلم حتى المسافر لا يشرع له أن يجمع بين الصلاتين من غير حاجة. يعني هناك من يقول أنه يجوز للمسافر ما دام مسافرا أن يجمع بين الصلاتين هكذا مجرد السفر، هذا قول ذكره بعض الفقهاء. لكن الناظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عمله وسيرته يجد خلاف هذا القول، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حج، الرسول عليه الصلاة والسلام لما حج كان مسافرا، وهو لما أقام بالأبطح قبل يوم التروية كان يصلي من غير جمع، يصلي الصلاة قصرا من غير جمع. ولما ذهب إلى منى يوم الثامن صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من غير جمع. متى جمع صلى الله عليه وسلم؟ جمع في عرفة بين الظهر والعصر للحاجة، للتفرغ للدعاء، لتفريغ الحجاج للإقبال والدعاء والابتهال والتهليل والتلبية. وكذلك جمع لما وصل إلى مزدلفة لأجل أن يستريح الحاج وينام، لأن وراءه يوم الحج الأكبر يوم النحر. فإذا الجمع يكون عند الحاجة، لا يتخذه الإنسان عادة سواء كان في سفر أو كان في غيره. يجوز للإنسان أن يجمع إذا عرضت له الحاجة كالتعب الشديد، كالمرض، كالخوف، كالمطر، كالبرد الشديد، وما أشبه ذلك، فهذا من المسوغات للجمع سواء كان بين الظهر والعصر أو كان بين المغرب والعشاء. لأن بعض الفقهاء قالوا الإنسان في الحضر لا يجمع بين الظهر والعصر لأنه في نهار ويمكنه أن يرى الطريق ولا حاجة للجمع، لكن هذا القول ضعيف، والصحيح أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء استدلالا بمشروعية ذلك بحديث ابن عباس الذي ذكرناه قبل قليل. فالجمع رخصة، وهذه الرخصة صدقة من الله سبحانه وتعالى، وهذه الرخصة مربوطة بالحرج والمشقة.
نعم، أسأله أن ينفع بكم فضيلة الشيخ. أنا حقيقة ليس بودي أن أقطع حديثك، ولكن أبلغون الكنترول أننا سنختم مبكرا الليلة الساعة 10:15. أسأل الله أن يثيبكم وأن يرفع قدركم وأن ينفع بعلمكم ويجزيكم عنا خير الجزاء.
وإياكم حياكم الله.
الله يحفظك في رعاك.
السلام عليكم.
في أمان الله. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، نعود إليكم أعزائي متابعي برنامج ومضى إيمانية، واستكمالا لحديث دكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله في الأحكام التي تتعلق بالصلاة، فهناك أيضا بعض الأحكام وإحنا سنسردها وننتظر مشاركة الدكتور عبد الله الشريكة من مكة المكرمة. من الأحكام تغطية الفم، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، والأصل في النهي التحريم إلا بقرينة ولا قرينة. إذن هنا نقول بأن ينهى عن تغطية الفم ويحرم ذلك، ولكن هذا لا يمنع صحة الصلاة ولكنه منهي عنه، اللي إحنا نسميه عندنا في الكويت التلثم، فما يجوز أن الواحد يتلثم وهو يصلي. السدل، نهى عن السدل في الصلاة، المقصود بالسدل أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك، فهذا المعنى ظاهر، يعني اللي يلبس مثلا البشت ويخلي إيدينا داخل، أو يلبس المعطف ويخلي إيدينا داخل، فهذا يسمونه الفقهاء السدل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. لاحظ أبو محمد قاعد يأشر لي أن دكتورنا العزيز أبو محمد معد هذا البرنامج ومقدمة، انضم إلينا من مكة المكرمة. حياك الله فضيلة الدكتور، وأسعدتنا هذه المداخلة وهذه المكالمة.
الله حييك وبارك فيك شيخ حسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا وأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ، وكان ودنا تكون معنا في الاستديو، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم وأن يرجعكم آمين. بالسلامة آمين. وإن شاء الله الأسبوع القادم الساعة 7 تكون معنا
بإذن الله تعالى.
أسأل الله
يحفظك الشيخ حسين. حتى لا أطيل عليكم، الله يحفظك. أولا أنا أكلمكم من مكة، والحمد لله يعني أخذنا عمرة
ما شاء الله،
ومن وفد العمرة لجمعية صباح السالم التعاونية
ما شاء الله،
الذين أحب أن أقدم لهم يعني الشكر الجزيل على جهودهم وعلى حسن حفاوتهم وعنايتهم بالإخوة المعتمرين.
فنسأل
الله أن يثقل لهم الموازين يوم لقائه.
اللهم
شيخ حسين، بالنسبة لموضوع الشتاء،
نعم،
الشتاء من المواسم المباركة التي كان السلف يعتنون بها.
الله،
وفي دخول الشتاء يعني لن أتكلم عن ما تفضل به الشيخان الكريمان قبلي جزاهم الله خيرا من أحكام، وإنما سأتحدث عن شيء من عناية السلف رحمهم الله بالشتاء. هناك مقولة يعني اشتهرت، وهي أن الشتاء ربيع المؤمن، وفي رواية غنيمة المؤمن، ليله طويل فيقومه ونهاره قصير فيصومه.
الله أكبر.
وهذه وإن جاءت مرفوعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تصح عنه عليه الصلاة والسلام، وجاء عنه أنه قال الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة.
الله،
وهو حديث محل خلاف في ثبوته عند العلماء. الإمام ابن رجب رحمه الله يقول إنما كان الشتاء ربيع المؤمن لأنه يركع فيه في بساتين الطاعات،
الله أكبر،
ويسرح في ميادين العبادات، وينزه قلبه في رياض الأعمال الميسرة فيه، كما ترتع البهائم بمرعى الربيع فتسمن وتصلح أجسادها، فكذلك يصلح دين المسلم في الشتاء بما يسر الله به من الطاعات. ولذلك يعني كان يحيى بن معاذ رحمه الله يقول عن الشتاء الليل طويل فلا تقصره بمنامك، وكان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول مرحبا بالشتاء تنزل فيه البركة ويطول فيه الليل للقيام ويقصر فيه النهار للصيام.
الله،
وقال الحسن البصري رحمه الله نعمة زمان المؤمن الشتاء، ليل طويل يقومه ونهار قصير يصومه. والسلف كانوا يقدرون هذه الفرصة العظيمة، ولذلك لما بكى معاذ ابن جبل رضي الله عنه وارضاه عند وفاته قال: إنما أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. وكانوا رحمهم الله يجتهدون في أبواب عظيمة من الطاعات في هذا الموسم المبارك، منها الصيام ومنها القيام ومنها إسباغ الوضوء على المكاره، ومنها كذلك السعي في سد حاجات المعاويز والفقراء والمحتاجين وبذل الإحسان وسد حاجتهم من جهة توفير ما يحتاجونه من لباس وطعام وكسوة وفرش وأغطية وغير ذلك من الأمور. لا شك أن هذه فرصة عظيمة جدا للمؤمن، حري به أن يغتنمها ولا يفرط فيها، أعني الشتاء، ولأن الوقت قد تم اختصاره في البرنامج لعلي أكتفي بهذا. جزاكم الله خيرا على إتاحة الفرصة، وتحية لكل الذين يقفون أمامك الآن شيخ حسين وعلى رأسهم الأخ المخرج محمد، وتحية خاصة للشيخ عبد الوهاب سليين حفظه الله على ما تفضل به، وأقول له سلام وفضيلتكم وصل، أسأل الله ألا يحرمكم الأجر والثواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء فضيلة الدكتور، وأن يرجعكم سالمين غانمين متقبلين. عليكم السلام. إلى هنا أعزائي متابعي برنامج ومضة إيمانية نكون وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا في برنامجكم ومضة إيمانية. وتلاحظون معنا أن احنا اختصرنا ربع ساعة من وقت البرنامج لأننا لا نريد أن نطيل عليكم، ولا حقيقة ما ودنا أن نختم معكم لكوننا مستمتعون بالحديث إليكم، على أن نعيدكم بإذن الله أن نلتقي بكم في الجمعة القادمة في تمام الساعة السابعة. بشرنا لكم ساعتين حتى ما نتأخر عليكم. أسأل الله أن يحفظكم وأن ينفع بكم وأن يجعلنا وإياكم ممن يقومون في هذه الليالي الباردة ويصومون في هذه الأيام القصيرة. اللهم آمين. مع تحيات محدثكم حسين العنزي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ومضة إيمانية.
يا راحمنا ويا مولانا ويا سيدنا، يا من يجير ولا يجار عليه.
كنتم مع ومضة إيمانية من إعداد الدكتور عبد الله الشريكة، ومن تقديم الدكتور عبد الله الشريكة، تنسيق ومتابعة فيصل خليفة، هندسة إذاعية محمد الرفاعي، تنفيذ عايش الهاجري، ومن إخراج خليفة محمد.
أنا العبد المقر.